إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها من، حتى ترك البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع ابتداء من هذا اليوم في شرح كتاب منسك الحج لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات على سبيل الاختصار، فإني كنت كتبت منسكا في أوائل عمري وذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه ألف في أول عمره كتابا في المناسك على المذهب، لأنه كان المذهب الحنبلي. يقول: وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مختصرا. فهو يذكر أن ما ألفه سابقا كان ألفه على المذهب في بداية طلبه للعلم، لكن لما بلغ مرتبة الاجتهاد رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب المختصر في المناسك. فقد جرت عادة العلماء قديما وحديثا على تصنيف مناسك للحج، إما تذكرة لأنفسهم أو بسبب سائل يسألهم، وهم في تصانيفهم على ثلاثة أضرب: مناسك مطولة يذكر فيها الخلاف العالي بين المذاهب، مثل منسك بن جماعة الشافعي ورحمه الله وهو مطبوع، ومناسك مختصرة على أحد المذاهب الأربعة، وعامة المناسك على هذا المنوال أو على هذا النمط، مثل منسك النووي الشافعي رحمه الله تعالى وعلي القاري الحنفي القاري، وكلاهما مطبوع وهو كثير. والنوع الثالث مناسك تمتاز بالترجيح والاستدلال واختيار ما عضده الدليل والبرهان، غير متقيدة بمذهب معين، وهي أقل الأنواع الثلاثة. ومنها منسك شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الذي سنقرأه، ومنسك العلامة الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، كتابه يعني في تفسير سورة الحج ذكر ما يتعلق بالمناسك. ومن ذلك، أي من هذا النوع، كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وصفة الحج والعمرة للشيخ محمد الصالح تيمين رحمه الله تعالى، وتبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة لشيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله ألف منسكا في أوائل عمره، وهذا هو الذي ذكره في المقدمة، وقلد فيه بعض العلماء لأنه مشى على المذهب، وأورد فيه أدعية كثيرة لم تثبت، ولذلك هو تراجع عنها وذكر أنه ألفها في بداية عمره، كما أشار إلى ذلك في صدر منسكه الذي قرأناه قبل قليل، وأشار إلى ذلك أيضا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ونقل منه تلميذه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي. ثم إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكرر إليه الطلب في تأليف منسك يشتمل على ما يحتاج إليه غالب الحجاج في أغلب الأوقات، كتب هذا المنسك على طريقة الاجتهاد، فرجح ما ينصره الدليل ولم يقلد فيه أحدا، فقال: وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا. ويتميز هذا المنسك باستطرادات مفيدة عن بعض الأماكن التي يزورها الحجاج أو يمرون بها، وذكر ما يفعله كثير من الحاج من البدع المنكرة. ومما يتميز به أيضا أن شيخ الإسلام ألفه في أواخر عمره بعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد واستحكمت فيه أدواته، نص على ذلك تلميذه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، حيث قال: وقد قال الشيخ رحمه الله في منسك له صنفه في أواخر عمره. ثم نقل منه عدة صفحات هي في هذا المنسك. ومنسك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي نحن بصدد شرحه منسك وجيز مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفة حجه يقدمه شيخ الإسلام ابن تيمية هاديا ومرشدا للحاج والمعتمر أو القارن بينهما منذ بداية الإحرام بالحج وحتى طواف الوداع وختام أعمال الحج، مما لا غنى عنه لزائر بيت الله الحرام في أقوالهم وأفعالهم. وقد ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر عمره بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد، فميز فيه بين السنن والبدع الواردة على أعمال الحج، مبينا مستحباته ومحظوراته، مقدما معلومات مفيدة عن بعض الأماكن التي يزورها الحاج أو يمرون بها أثناء أدائهم للنسك. الله تعالى فاضل سبحانه وتعالى بين الأشخاص والأزمان والأماكن، والتخصيص والاصطفاء شان إلهي له سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاختار سبحانه وتعالى من الملائكة جبريل، ومن البشر الأنبياء، ومن الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن البلاد مكة، ومن الأشهر الحرم، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن المساجد المسجد الحرام. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومما اختص الله تعالى به بعض الشهور أن جعلها من أشهر الحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا الاختصاص لهذه الأشهر هو من لدن الشارع الحكيم عز وجل. وكما اصطفى الله عز وجل زمنا للحج فإنه اصطفى له مكانا، فاختار سبحانه وتعالى إيقاع هذا المنسك في خير البلاد وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حافظا حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولم يرضى لقاصده من الثواب إلا الجنة. ففي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. ومما لا شك فيه أن من أعظم الأعمال الصالحات وأفضلها إلى رب الأرض والسماوات فريضة الحج، أوجبه الله على عباده كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجعل ركن الإسلام الركن الخامس كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والحج سبب لهدم الذنوب والسيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقال صلى الله عليه وسلم أن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومما ينبغي التذكير به غفلة الناس عن مقاصد الحج التي من أجلها شرع، وانشغال البعض بالتفقه في تفاصيل المسائل دون أمال النظر في مقاصد الحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فدعا الله تعالى عباده من جميع أطراف الأرض ونواحيها إلى حج هذا البيت المشرف على كل بقاع الأرض بتشريف الله واختياره، راجلين أو راكبين، ليشهدوا منافع لهم وهذا لفظ عام شامل لكل نفع وخير سواء في ذلك في الدنيا أو في الآخرة. قال العلماء: نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج، فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: أما الحج ففيه من الفوائد العظيمة ما لا تحيط به العبارة. فمن أعظم مقاصد الحج أولا إظهار التوحيد، إظهار التوحيد لله رب العالمين، فكل مشاعر الحج هي توحيد لله وهي مقصوده الأعظم، فإن الحج مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة. فالحج كله دعوة إلى توحيد الله والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتوجيه الناس إلى توحيد الله والإخلاص له والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعثه الله به من الحق والهدى في الحج وغيره. فالتلبية هي أول ما يأتي به الحاج والمعتمر، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيعلن المحرم توحيده لله وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك له. وهكذا في طوافه يذكر الله ويعظمه ويعبده بالطواف وحده، ويسعى فيعبده بالسعي وحده دون كل ما سواه، وهكذا بالتحليق والتقصير، وهكذا يذبح الهدايا والضحايا كل ذلك لله وحده، وهكذا بأذكاره التي يقولها في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، كلها ذكر لله وتوحيد الله. ففي كل أحواله ومشاهده يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وتوحيد الله وإخلاص العبادة له هو أعظم ما أوجبه الله على عباده في كل مكان وفي كل زمان، ولا سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة. فيخلص الحاج لله عمله وقوله من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك، وهكذا في بقية الأعمال كلها لله وحده، مع الحذر من معاصي الله عز وجل، ومع الحذر من ظلم العباد وإذائهم بقول أو فعل. ثانيا إقامة ذكر الله تعالى، فما جعل الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لذكر الله تعالى. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فمن تأمل مناسك الحج وجد ارتباطها الوثيق بذكر الله عز وجل، فهي روح الحج ولبه، وهي مقصود من مقاصده العظيمة. ثالثا الانقياد، تحقيق الانقياد والمتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن مبنى الحج على التسليم التام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجرد المحرم من ملابسه ويرتدي إزارا ورداء، ويطوف بالبيت سبعا ويسعى سبعا، ويبيت في منى ليلة التاسع استحبابا وليالي التشريق وجوبا، ويقف بعرفة من بعد الزوال إلى تحقيق مغيب الشمس، ثم ينتقل إلى مزدلفة ويبيت فيها إلى ما بعد الفجر. ويوم العيد له أعمال مرتبة استحبابا، ثم أيام التشريق يرمي ويبيت في منى وجوبا. وهذه الأعمال قد لا يدرك الحاج حكمتها، وإنما سبيله التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل قول ابن الخطاب عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا، لاحظ التسليم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذا ما حمل عمر بن الخطاب على تقبيل الحجر إلا لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ففيه التسليم التام والمتابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أخي الحاج أن محبة الله لا ينالها العبد إلا بصواب عمله، وصواب العمل لا يكون إلا بشرطين رئيسيين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أحسن عملا ما قال أكثر عملا. قال ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل أكثر عملا بل قال أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعي فهي مردودة على صاحبها. مثالها رجل يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتهجد عبادة وسنة، ولكن لما قرن بها هذا السبب وهو سبب غير صحيح وغير شرعي كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا أمر مهم يتبين به ابتداء كثير ممن يظن أو ابتداء كثير ممن يظن أنه من السنة وليس من السنة. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان لله تعالى بعبادة لم تشرع في جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس، فرس أكبر من البهيمة، فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشريعة في جنسها. فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد على الصلوات الخمس صلاة سادسة فريضة فيقال له هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر، في القدر فالشرع لم يفرض إلا خمس صلوات. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمس ركعات يقول هذا كله خير أريد أزيد في الخير، ما يقبل منه، فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فيقال له وضوءك باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة، يوم واحد ذي الحجة ذبح أضحيته، ما تقبل الأضحية للمخالفة للشرع في الزمان، فإن الشرع جعل زمان الأضحية هو يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده. السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد، اعتكف في بيته، فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن اعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. الحج المبرور جاء في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة، فمن أدى الحج على الوجه الشرعي كان جزاؤه الجنة والكرامة وغفران الذنوب وحط الخطايا. فالحج فرصة عظيمة يجود الله سبحانه فيها على عباده المؤمنين بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار. فطوبى لمن كان حجه مبرورا، فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل إلا بالتي هي أحسن، واستبق إلى الخيرات. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهذا هدف عظيم، يا لهذا الهدف من خير عظيم وفضل كبير. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله عز وجل، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من مقاصد الحج الاستكثار من الطاعات في هذه البقاع المباركة، فعلى الحاج أن يستغل الأوقات ويعمرها فيما ينفعه من الاستكثار من الصلاة، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والحرم كله مكان للمضاعفة، وليس هذا خاص بمسجد الكعبة، بل كل ما كان داخل حدود الحرم فالأجر فيه مضاعف. فتحرص يا عبد الله على الاستكثار من الصدقة والطواف والبعد عما ينافي الحج أو كماله من أفعال أو أقوال، والبعد عن المعاصي كبيرها وصغيرها. ومن مقاصد الحج التذكير بالآخرة ووقوف العباد بين يدي الله يوم القيامة، لأن مشاعر الحج تجمع الناس من سائر الأجناس، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا أبيض ولا أسود، ولا عربي ولا عجمي، كلهم بجي واحد في هيئة واحدة، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويلبونه ويدعونه. وهذا المشهد العظيم يشبه وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا خائفين وجلين مشفقين، وذلك مما يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والإخلاص في العمل. ومن مقاصد الحج أن الحج موسم تجارة، فيتبادل فيه الحجيج وغيرهم منافع التجارة، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد أخرج البخاري في صحيح عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والمقصود أن الحج شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي تجمع المنافع الدنيوية والأخروية، والمسلم مطالب شرعا بالمسارعة إلى الخيرات وفعل ما يرضي رب الأرض والسماوات، ومن ذلك المبادرة إلى أداء الحج وقضاء هذا النسك العظيم وهذه الفريضة الكبيرة التي هي من مباني هذا الدين العظيم وأركانه الجسام. وعلى المؤمن أن يستشعر منة الله تعالى عليه، أن يسر له سبل الخير والاستزادة منها، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك كان من حال أهل الجنة عندما يدخلونها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، قولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيسأل العبد ربه التوفيق لعمل الصالحات والإعانة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين في الخيرات، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. الحج في اللغة والحج قراءتان، الحج بكسر الحاء والحج بفتحها، والمقصود في اللغة هو القصد، وفي الشرع عرف بتعريفات منها أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص. أفعال مخصوصة تشمل جميع ما يفعله المحرم وما يتجنبه، في أماكن مخصوصة تشمل المسجد الحرام والمشاعر في زمان مخصوص أي في وقت الحج. وهناك تعريف جيد للحج وهو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج كما ذكرنا أحد أركان الإسلام الخمسة، وورد في فضله أحاديث كثيرة، منها سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي الحديث الصحيح الذي تقدم معنا، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. والمبرور قيل هو المقبول، وقيل هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم ومن الأقوال أو الأفعال التي جاء النهي عن قولها أو فعلها. ثم شروط الحج ستة شروط للحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم أو الزوج بالنسبة للمرأة. الإسلام والعقل هذه شروط صحة، فلو حج كافر لا يصح حجه حتى يسلم، ولو حج مجنون لا يصح حجه لفقده للأهلية. ومنها ما هو الشرط للوجوب والإجزاء، وهما البلوغ والحرية. فلو حج الصبي صح حجه لكن ما يجزي عن حجة الإسلام، تكون عليه حجة أخرى إذا بلغ وقدر على ذلك. كذلك العبد المملوك لو حج يصح الحج لكن لا تتعدى به الفريضة. ومنها ما هو الشرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة. فلو كان الإنسان معذور من حيث الاستطاعة لكنه تحمل الصعاب ومشى وحج يصح حجه. أما المرأة فسيأتي الكلام على اشتراط المحرم بالنسبة لحج المرأة. وهناك أيضا من الشروط تخلية الطريق، بمعنى أن لا يكون في الطريق مانع يمنع من الوصول إلى البيت من عدو أو غيره، وأن يكون الوقت كاف لإكمال المسير إلى الحج. فإذا اكتملت هذه الشرائط فإن الحج يصبح واجبا على الفور على المكلف. ما الاستطاعة التي يجب أن تتوفر؟ لا خلاف بين أهل العلم أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. لكن في تفصيل الاستطاعة خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والاستطاعة إما أن تكون استطاعة مباشرة، بمعنى أن المكلف هو الذي يباشر الحج بنفسه، وإما أن تكون استطاعة نيابة، بمعنى أن ينيب غيره ليحج عنه. فالاستطاعة المباشرة بمعنى أن المكلف يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا، فهذه من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال، أن يكون قادرا ببدنه على فعل هذه العبادة وقادرا بماله، بحيث يجد من المال ما يكفيه لرحلة الحج حتى يعود مع ترك نفقة من تجب عليه نفقته حتى يعود، وأن لا يكون عليه دين حال، لأن إذا كان عليه دين حال لابد أن يوفي بالدين قبل أن يباشر الحج. هذا قول جمهور العلماء، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن من استطاع المشي فليس وجود الراحلة والزاد شرط فيه. إذا كان يستطيع يمشي ويستطيع التكسب، بعض الناس ما يستطيع التكسب، بعض الناس يستطيع، فيقول إذا كان الرجل قادر ببدن بحيث يستطيع المشي والتكسب حتى يصل البيت يكون الحج عليه واجب في هذه الحالة. لكن العلماء أو جمهور العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة هذه التي جاءت في القرآن، فقالوا يا رسول الله ما الاستطاعة؟ فقال الزاد والراحلة. إذن ففسر والراحلة والزاد هذه ما تكون إلا بالمال، بدون المال ما يمكن تحصيل هذه الأشياء. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة الموجودة في الآية من استطاع إليه سبيلا، فيجب المصير إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لا يجد المال الذي يكفي للحصول على الزاد والراحلة والنفقة ما ترك نفقة من تجب عليه نفقته حتى يعود وقضاء الدين الذي عليه، يكون الحج في هذه الحال ليس واجبا عليه ويكون معذور شرعا، لا سيما أن الآية قالت إيش؟ من استطاع إليه سبيلا، ما قالت من استطاع، استطاع إليه سبيلا. فلذلك العلماء إما أن تكون الاستطاعة المذكور هي القدرة المعتبرة في جميع العبادات كالصلاة والصوم الذي هي مطلق المكنة إمكانية الفعل، أو تكون قدرا زائدا. قالوا فلما قالت الآية من استطاع إليه سبيلا علم أن هناك قدر زائد على مطلق المكنة أو مطلق الإمكانية، وهذا الشيء الزائد هو المال الذي يحصل به على الزاد والراحلة. ولذلك لما جاء في آية الجهاد الذين عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إلى قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، فالاعتبار بالاستطاعة ليست هي المشي والتكسب، لأن هذه ليست الاستطاعة المعتبرة في الشرع، لأن هذا شاق أن نوجب على الإنسان من بلده إذا كان يستطيع المشي والتكسب أن يحج، هذه مشقة لا تأتي العبادات بمثلها. قد يوجد من بعض الأشخاص من يستطيع ذلك، لكن الاعتبار في الشرع هو بعموم الأحوال لا بخصوصها. نأتي إلى الاستطاعة الثانية، وش هي؟ الاستطاعة بالنيابة. الأصل في العبادات إنه ما يفعل شخص عبادة عن عبادة، لا يصلي أحد عن أحد، ولا يزكي أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، إلا ما جاء فيه الدليل. الدليل جاء في أي شيء؟ في الإنسان العاجز الذي عنده مال لكنه لا يستطيع فعل الحج ببدنه، ما يستطيع يثبت على الراحل، على السيارة، على الطائرة، مريض كبير في السن، نضو الخلق بحيث أنه ما يستطيع، هذا جاء استثناؤه. لما جاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. إذن جاءت الرخصة فقط للعاجز ببدنه عجزا ميؤوس برؤه، مثلا إنسان مريض وهذا المرض من الأمراض المستعصية التي لا يرجى برؤها، فهذا ينيب غيره ليحج عنه، أو كان كبيرا في السن فهذا ينيب غيره ليحج عنه. أما إذا كان قويا ببدنه لكنه غير قادر بماله هذا لا يصح أن ينيب غيره، والأصل أنه ليس من أهل الوجوب، الشارع لم يوجب عليه إلا إذا كان مستطيع على النحو الذي فسرناه. أما إن كان يعني لا يملك المال الذي يستطيع به الحصول على الزاد والراحلة والنفقة التي تكفيه فإنه يعتبر غير مستطيع، ولا يصح أن ينيب غيره ليحج عنه، إنما النيابة جاءت في حال من لا يستطيع القيام بهذه العبادة ببدنه، فيخرج من ماله ما يحج به عنه. وكذلك النيابة أيضا جاءت عن المريض، شخص ما جاءت عن الميت، مات ولم يحج وترك مالا، فالواجب أن يحج عنه من ماله، أن يحج عنه من ماله، ويقدم ما يفي بالحج على تقسيم التركة، لأن هذا واجب عليه فيكون مثل الديون التي عليه. ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفحج عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فإذا مات شخص وترك مالا وهو لم يحج فإنه يحج عنه من ماله. إن تبرع ابن له أو قريب أو صديق أو شخص من المسلمين ليحج عنه يكفي، إن لم يتبرع أحد فيجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. هذا الذي جاءت فيه النيابة عن الحج. طيب الذي يحج عن غيره، من شرط من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، يكون هو قد أدى الفريضة التي عليه. فلو أن شخصا ناب عن شخص ليحج عنه وما حج عن نفسه، يصير الحج لمن؟ يصير له، شاء أم أبى. وهذا الذي يسميه العلماء حج السرورة، الذي يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا يسمى حج السرورة، يعني ضرورة تصبح الحجة لمن باشرها وليست للمحجوج عنه. طيب إذا أخذ مال نقول ترد المال أو تحج، أما أنا أخذت المال من أما هذه الحجة قد كتبها الله لك، كيف؟ يقول أنا قمت لبيك اللهم لبيك عن فلان وكل النية عن فلان. نقول أما سمعت بحديث شبرمة الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة، خلاص نوى ولبى عن شخص آخر، قال شبرمة قريب لي، شك الراوي أخ لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فاجعل هذه نفسك وحج عن شبرمة، وحج عن شبرمة. قال العلماء حتى لو لم يعلم بالحكم إلا بعد ما يفرغ من الحج فالحج له، فكل من باشر الحج لأول مرة فهو له حتى لو نواه عن غيره، لأن شبرمة قد أتى بركن الحج، أتى ركن الحج هو النية، وأتى أعقبه بالتلبية، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لذلك قال العلماء من شرط صحة النيابة عن الغير أن يكون الشخص الذي ينوب عن غيره قد حج عن نفسه، وإلا فليس له أن يباشر الحج عن غيره. نأتي لشرط من شروط الحج، حج المرأة، هل من شرطه وجود الزوج اللي يرافق لها أو المحرم أو أن ذلك ليس شرطا؟ طب العلماء متفقون أن المرأة لا تسافر لتجارة أو غيرها بدون محرم، ولا تسافر لأداء حج النفلي أو عمرة النفلي أيضا بدون محرم أو زوج. إنما اختلفوا في إيش؟ في حج الفريضة. امرأة ما وجدت محرما يطاوعها في سفر الحج، وزوجها ما هو راضي يطاوعها في سفر الحج، هل تعتبر مستطيعة ولا غير مستطيعة في هذه الحالة؟ هذه على وجه الخصوص الخلاف موجود فيها بين العلماء، يعني هل من شرط وجوب الحج حج الفريضة؟ لاحظ، أما لو كان حج تطوع العلماء مجمعون ما تسافر تطوع إلا بمحرم، ما تسافر سفر آخر أيا كان إلا بمحرم أو زوج. لكن إذا كان ما أدت الفريضة خشيت النائش ما تجد محرم طول حياتها، فهل تحج؟ وإذا حجت بدون محرم هل يصح حجها؟ فيرى الإمام مالك رحمه الله والشافعي والأوزاعي شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من أهل العلم إلى أن ذلك ليس شرطا. لاحظ في أي شيء؟ حج فريضة فقط ليس شرطا، وإنما الشرط قالوا هو الرفقة المأمونة، هذا هو الشرط. واختلفوا في الرفقة المأمونة، هم أصحاب هذا القول، إيش هي الرفقة المأمونة؟ فقال الإمام مالك تخرج مع جماعة من النساء الموثوقات، وقال الإمام الشافعي تخرج مع حرة مسلمة يعني معها محرمها ثقة، قال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول، هذا القول الأول. القول الثاني لا يجوز أن تحج بغير محرم أو زوج حج الفريضة، وتعتبر غير مستطيعة في هذه الحالة، تعتبر أنها امرأة غير مستطيعة فتكون معذورة، ما توفرت فيها شرائط إيش؟ الوجوب. من قال تحج ولو بغير محرم يستدل بعموم الأمر بالحج، ها؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال فهذا العموم يشمل المرأة التي لا تجد المحرم والزوج فتحج مع الرفقة وتكون بهذا الاعتبار مستطيعة. قالوا مثل إيش؟ المرأة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار فإنها تسافر إلى ديار المسلمين ولو كان لوحدها، ولو كان لوحدها. طبعا عموم الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، العموم خصة، فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، إذن فكما خصت بالزاد والراحلة أيضا خصت كما سيأتي في أدلة المانعين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بغير محرم، فتكون هذه مخصوصة من عموم الاستطاعة المذكورة في الآية. أما خروج المرأة المسلمة من ديار الكفار إلى ديار المسلمين لوحدها فهذه ضرورة، ضرورة لا يقاس عليها غيرها. أيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في الحديث تخرج الضعينة، يقول توشك أو يوشك أن تخرج الضعينة يعني المرأة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها. قالوا هذا دليل على إيش؟ إنه يجوز أن تحج بلا محرم. لكن هل هذا الحديث فيه دلالة على الجواز ولا فيه إخبار عن شيء يقع في المستقبل؟ إخبار عن شيء مستقبل، ما قال إنه يجوز، إنما أخبر عن شيء أنه متوفر الأمن أنه سيوجد إلى مثل هذه الحالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، هل نقول يجوز لنا أن نتبع سننهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك؟ لا. إذن هذا الحديث ما في دليل على خروج المرأة بغير محرم. في دليل أيضا يستدلون به وهو إيش؟ قالوا أن أمهات المؤمنين خرجنا للحج، أمهات المؤمنين خرجنا للحج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جمع من الصحابة، فقالوا لو كان اشتراط المحرم للمرأة في السفر لما حججنا أمهات المؤمنين. طيب هل في دليل في الحديث أن ما معهن محرم؟ ما في. هل جاء في الدليل خرجنا بدون محرم؟ لا، إنما أخبروا عن صفة حج أمهات المؤمنين وكيف أن عمر رضي الله عنه جعل مجموعة من الرجال أمامهن ومجموعة من الرجال خلفهن بمسافة بعيدة حماية لهن وتقدير لأنها أمهات المؤمنين. لكن هل جاء في هذا الحديث وفي هذا الأثر أنهن بدون محرم؟ ما في. الحديث ما في أنهن بدون محرم، وما في دليل على أنه ليس معهن محرم، يعني ما في ذكر المحرم أبدا. والقاعدة إيش؟ أن نحمل المطلق على المقيد، وقد يحمل هذا الفعل على أنه اجتهاد منهن، ولكن الدليل متى ما تطرق إليه الاحتمال لا يصح الاستدلال به. نأتي إلى الذين يقولون لا يجوز أن تحج بدون محرم أو زوج، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهن، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذي محرم. جاء لا تسافر 3 أيام، جاء لا تسافر 2 أيام، لا تسافر 1 ليلة، لا تسافر 4 برود. فلذلك قال العلماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأوقات الممكنة للسفر، إما يكون سفرا قصيرا 4 برود، أو سفر 1 أو 1 وليلة، أو 3 أيام فصاعدا، فقالوا نهاها عن جميع هذه الأسفار، فهذا دليل على أنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. قالوا والمرأة ضعيفة حتى ولو معها أقوى الرجال هي ضعيفة ما لم يكن معها محرم أو زوج يساعدها في التنقل وفيما تحتاج إليه. بل قالوا مما يدل على اشتراط وجود المحرم أنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يسافرن بغير محرم قام رجل من الصحابة فقال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا، والحديث في البخاري، وانطلقت امرأتي حاجة، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، يقول أنا الآن اكتتبت في الغزوة من أهل الجهاد، أصبح الجهاد متعين علي، والمرأة الآن امرأتي تنطلق حاجة، يعني ماذا أصنع؟ قال انطلق وحج مع امرأتك، فترك الجهاد المتعين عليه من أجل أن يرافق امرأته. قالوا فهذا دليل على أن المرأة لا تسافر بغير محرم. فأدلة من يرى أن المرأة لا تسافر للحج إلا ذي محرم أو زوج ولا تعتبر مستطيعة ما لم يتوفر ذلك هي في الحقيقة أقوى من أدلة من أجاز لها ذلك. لكن لو حجت وقالت أنا حاجة، تقولون ولا ما تقولون؟ أحجت يصح الحج. قال العلماء الحج يصح وتتأدى به الفريضة لكنها تأثم لسفرها بغير محرم، لأن هذا ليس شرط صحة وإنما هو شرط إيش؟ شرط وجوب، شرط وجوب. فلو امرأة عجز عنها وقالت مالي أنا بحج البيت مع رفقة حجتنا يصح حجها، ولكن يعني ما لكن تأتم بسبب المخالفة الموجودة. هل يجوز أخذ الأجرة على الحج؟ العلماء متفقون على أن أخذ الأجرة إما مكروهة أو محرمة، إما مكروهة أو محرمة. طبعا الأجرة غير النفقة، لو أن شخصا أخذ حج عن غيره وأخذ النفقة، النفقة التي تكفيه للسكن وأجرة السيارة أو نحوها وقت الإقامة وما يحتاج إليه، هذا يسمى نفقة، هذا يجوز باتفاق أهل العلم أن يأخذ ما يكفيه نفقه، لكن أن يؤجر على الحج الطواف بكم والسعي بكم رمي الجمار بكم، هذا ما يجوز ويحرم، لأن هذه عبادة والعبادة يجب أن يخلص فيها لله عز وجل. لكن ما يحتاجه كنفقة، لأنه لا بد من ذلك، هذا يجوز له أخذ ذلك. لو ما أخذ من لو أخذ شيئا من المال زاد عن النفقة، في هذه الحال يستأذن ممن أعطاه المال إن يسمح له به أو يرده إليه، لأن الذي ما أخذ أجرة أخذ نفقة، لكن لو أخذ أجرة كل المبلغ له. وش ثمرة الخلاف الفرق بين الأجرة والنفقة؟ الأجرة ما زاد من المال يكون له، والنفقة ما زاد لا يكون له، يرده أو يستأذنه. أيضا إذا كان نفقة، لو ظل الطريق أو حبس أو منع فلم يستطع الوصول إلى البيت ما يلزمه حجة أخرى، لكن لو أخذ أجرة لابد يأتي إيش؟ يأتي بالحج، يأتي بالحج أو يرد المال كله إلى من أخذه عنه. والأصل أنه لا يجوز أخذ المال، وإنما يجوز أخذ النفقة على ذلك. نعم أقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. أول ما يفعله قاصد الحج أو العمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك هو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها.
نعم، قال أول ما يفعله قاصد الحج أو العمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك. كيف يحرم بذلك؟ يعني هو من مجيئه مثلا من بلده إلى أن وصل مدينة مثلا أو أي ميقات من المواقيت، هو قاصد للحج لكن ما دخل فيه، متى يدخل في الحج؟ إذا عقد نيته، يعني بعد ما يصل الميقات ويغتسل ويتنظف ويزيل ما يحتاج إزالته ويلبس لباس الإحرام، هنا ينوي ويعقد النية، ويعقد النية. مكثه ما كان قبل ذلك يعتبر مثل الشخص الذي يسعى إلى المسجد ليصلي، متى يدخل في الصلاة؟ مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام، إذا كبر دخل في الصلاة. هنا إذا عقد النية ثم لبى دخل في الحج أو دخل في العمرة. فلذلك قال ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، أي أن ينوي ذلك. وقبل ذلك فهو قاصد، قاصد يعني يريد الحج لكنه ما دخل في الحج، لا يدخل في الحج إلا بعد عقد النية ثم يعقبها بالتلبية. ولذلك قال بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي. أنت جاي من بلاد إلى أن وصلت الميقات، لا شك أنك ساعي في خير ولك أجر الخير، لكن ما تنعقد نيتك بالإحرام حتى تعقدها عقدا جازما عند الميقات أو قبل أن تتجاوز الميقات إذا حاذيته كما سيأتي معنا. قال ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. الإحرام إذا قال الفقهاء الإحرام مقصودهم النية وليس اللباس، ليس الرداء الذي يرتديه من أجل الإحرام، هذا اللباس لبسه ليس معنى ذلك أنه دخل في الإحرام، وإنما الإحرام هو عقد النية. فلذلك قد يضطر شخص إلى أن يعقد النية وهو بملابس المخيط، مثلا خشي أن يتجاوز الميقات وهو ما يعلم، أو جاء في الطائرة فخشي فوات الميقات ولبى وأحرم هم ملابس المخيط، نقول أحرم لكن متى ما استطاع النزول بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام. فلبس الملابس ليست معناه أنه دخل في الإحرام، إنما يدخل في الإحرام بعقد النية لذلك. نعم. قال إيش؟
قال رحمه الله تعالى: والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة.
نعم. قال: المواقيت خمسة: ذو الحليفة وهو الميقات بيار علي المدينة، وهذا أبعد المواقيت، كان قديما يقولون 10 مراحل يعني بالإبل، الآن يبعد عن مكة أكثر من 400 كيل، وهو أبعد المنازل. والثاني ذكر إيش؟ الجحفة. الجحفة في محاذاة رابغ، مدينة رابغ قريب من جدة، قبل جدة، والجحفة عن يسار الذاهب إلى رابغ، محاذية لرابغ، والآن فيها مسجد ومكان يعني يحرم الناس منه. وقرن المنازل، قرن المنازل هذا الآن اسمه السيل الكبير في الطائف، قريب من الطائف يسمى السيل الكبير. ويلملم، يلملم هذا على الساحل جنوب مكة، واسمه الآن السعدية. وذات عرق، ذات عرق هذه في محاذاة السيل الكبير، في محاذاة قرن المنازل. طبعا ذات عرق الآن مكان مهجور، كان قديما يمر به حجاج العراق فيحرمون منه، أما الآن فهو مكان مهجور وليس فيه أحد ولا يأتي إليه أحد. فلو نظرت إلى هذه المواقيت الخمسة لوجدت أنها تحيط بمكة من جميع الجهات على شكل دائري. أول دائرة هي ميقات إيش؟ ذو الحليفة المدينة. ثاني دائرة ميقات الجحفة وما حذاها. ثالث دائرة السيل الكبير وذات عرق ويلملم، كلها تبعد عن مكة حوالي 90 كيلو، مسافة واحدة بس، واحدة في الجنوب وواحدة في الشرق وواحدة في الشمال الشرقي. فتجد يعني أن المواقيت التي أقتها النبي صلى الله عليه وسلم تحيط بمكة من جميع الجهات، من الشمال المدينة، من الشمال الغربي الجحفة، لا الجحفة من الغرب تماما، من الجنوب يلملم، من الشرق السيل الكبير، من الشمال الشرقي ذات عرق. فتجد تحيط بمكة من جميع الجهات، فكل من أتى النسك أو أتى مكة وهو يريد النسك لابد يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا، لكن قد لا يدري، وإلا من أي جهة جيت فأنت إما تحاذي ميقات أو تمر عين ميقات، ولا يجب عليك أن تحرم من عين الميقات، إنما الممنوع أن لا تتجاوزه بغير إحرام، لأن هذا إيش المقصود منه؟ تعظيم مكة، بحيث لا يتجاوز هذه المواقيت إلى مكة وهو لم يحرم. لكن لو أحرمت قبلها صح إحرامك، لو أحرمت من بلدك، شخص مثلا بلاد بعيدة في الجزائر في باكستان في أي بلاد من بلاد المسلمين مثلا، وقال أنا أخشى أني أتجاوز الميقات، أنا بألبس ملابس إحرامي وبعقد النية، وحيث ما تقف الطائرة تقف، هذا ما عليه بأس. الإحرام قبل الميقات يجوز، قبل الميقات يجوز باتفاق الأئمة الأربع، وتأخيره إلى الميقات أفضل، أما بعد الميقات إلى مكة فهذا يحرم، لا يجوز، لا يجوز. فلذلك الإنسان إذا خشي أنه يتجاوز الميقات وما يدري، خلاص إذن يتجرد من ملابسه، يلبس ملابس الإحرام وينوي ويلبي والحمد لله يضره بعد ذلك، لا يضره بعد ذلك. الإحرام قبل يجوز، والإحرام من الميقات أفضل، لكن بعد الميقات هذا هو الذي يمنع، لأن الحكمة، الحكمة من توقيت هذه المواقيت أن لا يجاوزها أحد إلى مكة وهو يريد إيش؟ النسك، تعظيم لهذه البقعة المباركة أن يدخلها أحد بغير إحرام. قال إيش؟ ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال إيش؟
هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة.
نعم، لما ذكر هذه المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن، مثلا ذي الحليفة بيار علي مين أهلها؟ أهل المدينة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. في الحديث أهل الشام يحرمون من الجحفة، لكن لو هذا قديما، لكن لو أهل الشام أتوا المدينة أو أهل العراق أتوا المدينة بعد الأذان. قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فهذه المواقيت الخمسة هي لأهلها ولمن أتى عليها أو إليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة. في الحديث وأهل الشام يحرمون من الجحفة، فلو أن أهل الشام أتوا المدينة أول فإنهم يحرمون من ذي الحليفة، ولو أن أهل العراق أتوا المدينة، ولو أن أهل اليمن أتوا المدينة أول فإنهم يحرمون من هذا الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فكل من أتى إلى ميقات وأراد الحج والعمرة وهو فيه فإنه يصبح من أهله حكما. ولذلك الصحابة الذين حجوا متمتعين لما فرغوا من عمرتهم من أين أحرموا بالحج؟ أحرموا من مكة، فأصبحوا من أهلها حكما. فهذه المواقيت الخمسة هي لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. قد ينزلون في جدة ثم يأتون المدينة، فلا حرج، يأتي المدينة ثم أثناء ذهابه إلى مكة يحرم من ذو الحليفة يحرم، لكن لا يجوز مثلا أن يحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقاتا، جدة بعد المواقيت كلها. ولذلك جاء في الحديث ومن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها. فلا بد أن الشخص يأتي الميقات الذي وقت له، لكن لا يتجاوزه إلى ميقات آخر وهو يريد النسخ. قال ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، مثلا أهل جدة، جدة بعد المواقيت، إذن من أين يحرمون؟ يحرمون من جدة. أهل وادي نعمان بين مكة والطائف من أين يحرمون؟ نفس مكانهم. الناس الذين يقطنون في الجموم مثلا من أين يحرمون؟ من نفس المكان. فكل من كان سكناه بعد المواقيت دون المواقيت يعني دونها إلى مكة فإنهم يحرمون من أمكنتهم التي هم فيها. أو شخص مثلا أراد الحج والعمرة دون الميقات، ما كان عنده نية، شخص مثلا مشى من المدينة إلى جدة ما عنده نية إيش؟ حج ولا عمرة، لكن لما وصل جدة بدت له النية، يحرم من جدة نفسها. فقال ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، أهل مكة بالحج يهلون من الحج من مكة، لكن في العمرة لا بد يطلعون إلى الحل. لماذا في الحج يهلون من مكة وفي العمرة يخرجون إلى الحل؟ ما الحكمة؟ لماذا؟ نعم سنت. ليجمعوا بين الحل والحرم، لأن أصل أهل مكة إذا هلوا بالحج من مكة هم سيقفون في عرفات، وعرفات خارج الحرم، إذا جمعوا بين الحل والحرم. لكن بالنسبة للعمرة، العمرة كلها في المسجد، طواف وسعي وحلق وتقصير، إذا أراد العمرة وهو في مكة لابد يخرج إلى الحل تنعيم أو الجعرانة أو أي مكان من الحل ليجمع بين الحل والحرم. قال إيش؟
قال رحمه الله: فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق.
الله أكبر.